وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. فإن قيل هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، ولكن لماذا لا يجري الآن مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة؟ كان الكلام يدور حول أركان الاستصحاب، وقلنا الركن الأول هو اليقين بالحدوث، الركن الثاني تعرضنا إلى الشك، وقلنا هذا الشك تارة يكون فعليا وتارة يكون تقديريا. إذا بنينا على أنه لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان الشك فعلي، ملتفت، يعني هو ملتفت قبل الصلاة أو أثناء الصلاة إنه كان على يقين من وضوءه، أو عفوا كان على يقين من الحدث، وشك الآن توضيت لو ما توضيت هني يستصحب الحدث فتبطل صلاته، هذا إذا كان الشك فعلي، صح لو لا؟ بعد ما يجي بعد يقول والله أنا خلصت من الصلاة زين بروح أصلي، مع أن أنا عندي شك فعلي بروح أصلي، وبعد الفراغ من الصلاة بأشك في صحة الصلاة وببني على الصحة، ما تقدر تطبق قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الاستصحاب أجريناها قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة وحكمنا ببطلان الصلاة، قاعدة الفراغ لا تجري في مورد قد حكم فيه ببطلان الصلاة. زين، هذا إذا قلنا إحنا ترى الشك فعلي، فإذا كان الشك تقديري قل ما تشمله هذه الحالة، حيث أنه كان على يقين من الحدث، زين، وتالي أكو شك تقديري، يعني لو التفت كان شك لكن هو كان ذاهب كان غافل فما طبق قاعدة الاستصحاب وصل، ولو التفت كان طبق قاعدة الاستصحاب وصارت الصلاة باطلة، بس ما طبق وصلى وهو ذاهل وهو غافل بعد الفراغ من الصلاة، شك في صحة الصلاة، هنا شنو يبني على الصحة، التفت هذا
ما فيه، ما في حكم ببطلان الصلاة،
ماكو حكم ببطلان الصلاة سابقا، ما طبقنا الاستصحاب فنطبق قاعدة الفراغ. زين، وصلنا الآن إلى هذه النقطة، خب السائل يسأل هذا اللهب، خب الاستصحاب ما جرى فيما سبق ما جرى، لكن الآن بعد الصلاة هو شك فعلي لو مو فعلي، حصل عنده شك فعلي وعنده يقين سابق قبل الصلاة، فليش ما تجري الاستصحاب بعد الصلاة؟ نقول موجود قاعدة الفراغ، خب يصير تعارض، تعارض بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة الفراغ، فأيهما نقدم؟ قالوا نقدم قاعدة الفراغ، إما من باب الحكومة أن الفراغ حاكمة على قاعدة الاستصحاب، وإما من باب التخصيص نقول هذه عامة قاعدة الاستصحاب لكن مخصصة، قاعدة فراغ تخصص هذا المورد، إن هذا المورد خاص به ولا يشمل قاعدة الاستصحاب، وعليه النتيجة شنو؟ نطبق قاعدة الفراغ فنحكم بصحة الصلاة، ولا هو هذه النتيجة سيدنا؟ يعني أن الصلاة يحكم بصحتها، كان ذاهل، هذا فرض المسألة، كان ذاهل ما كان ملتفت وما طبق الاستصحاب وما توضأ وصلى وبعد الصلاة شك في الصحة، يقول ابني على الصحة طبق قاعدة الفراغ، طبق هذا؟ قال لا ما تجري قاعدة الفراغ، ليش ما تجي قاعدة الفراغ؟ لأن جريان قاعدة الفراغ يحتاج إلى ركنين مو ركن واحد. بس هذا ركن أول، أنه فرغ من صلاته وشك في صحة الصلاة. كل ما أمضيته مثلا فامضيه كما هو، أو إذا فرغت من شيء فابني على صحته، وهذا ركن أول. لكن لما نتأمل في أدلة قاعدة الفراغ نشوف أكو هناك بعد قيد آخر، وهو نكتة أغلبية الالتفات، أن يكون ملتفتا أثناء العمل وليس غافلا. هذا ذاهل
أذكره.
إيه إنه أذكر حين العمل منه من بعد العمل، نكتة الأذكرية، نكتة الالتفات، غلبة الالتفات، غلبة الأذكرية، هذه مهمة. لذلك هذا احنا نقرأها في الرسائل العملية، إذا فرغ من صلاته واحتمل الالتفات إلى ذلك قبله، بنى على صحته وتوضأ للصلوات الأخيرة، شك في الوضوء واحتمل الالتفات، كان قيد الالتفات. أما إذا هو أصلا غافل، كلش غافل ما عنده التفات، شلون هذا يطبق قاعدة الفراغ؟ يقول قاعدة الفراغ لا تجد. زين، قال: فإن قيل هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة ولا قبل الصلاة، ولكن لماذا لا يجري الآن بعد الصلاة مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة؟ قلنا إن هذا الاستصحاب وين ظرف جريانه؟ ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، يعني صاروا متعارضين. وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدمت قاعدة فراغ. ليش تقدمت؟ قلنا بعد إما للحكومة إما للتخصيص، هذا يشير إليه في الحلقة الثالثة. خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة، لو طبقنا الاستصحاب أثناء الصلاة بعد ما نقدر نرجع إلى قاعدة الفراغ، فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن موضوعها صلاة لم يحكم أو لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. انتفت؟ في الشك التقديري لم يحكم ببطلان الصلاة بخلاف الشك الفعلي. زين، يعني نطبق قاعدة الفراغ. قال: ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال. ليش؟ حتى لو ما أجرينا الاستصحاب، حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها، وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة. هذا مع الغفلة. نريد نكتة الأذكرية ونكتة غلبة الالتفات. ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال من الأحوال. التفت شلون؟ هذا ما يعود إلى الركن الثاني. وأما الركن الثالث، ثالث شنو الركن الثالث؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قلنا لازم متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد. هذا من وين تستفيده؟ قال: هم هذا من نفس الدليل. فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني
يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. أنه قال ولا تنقض اليقين بالشك. شو نصير نقض إلى اليقين إذا ما كان هناك وحدة متعلق؟ إذا كل واحد متعلق بشيء شو راح يحصل النقض؟ كأنك تنهى عن شيء لا يمكن الإتيان به. انتبهت؟ وإنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معان. زين، تقول وين الوحدة في المقام؟ ماكو وحدة. صح ولا هذا 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 متعلق بالحدوث، يقين بالحدوث، وهذا شك بالبقاء. نقول هذه سالفة الزمان، الغيها. كان متيقن بالحدوث والآن شك في البقاء، هذه خصوصية الزمان قلنا يلغيها الشارع المقدس بعناية عرفية، العرف يلغيها. احنا كلامنا عن الوحدة الذاتية، هو الكلام عن الطهارة، يتيقن بالطهارة ويشك في الطهارة. والمقصود بالوحدة مو الوحدة الصحية ولا الوحدة الزمانية، وإنما الوحدة الذاتية للزمانية. فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك ببقائه، هذا ما ينافي الوحدة. انتبهت؟ فإن النقد متى يصدق؟ يصدق مع الوحدة الذاتية، وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصيات الزمان كما تقدم. تفت؟
متعلق الوحدة الزمانية أن يكون في وقت واحد، يعني
الوحدة الزمانية يعني يصير في وقت واحد. الآن هذا ما صار في وقت واحد، كل واحد في وقت، وهذا الشيء وهذا بقاء وهذا حدوث، كل هذه الغيها. مرادنا الوحدة الذاتية، هم متعلقين بشنو؟ بالوضوء. وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور ينبغي الالتفات إليها. هذا المطلب ينبغي الالتفات إليه، نذكر منها. تقول قضية لابد أن تكون واحدة، طب هذا في الشبهات الموضوعية بها مجال، شبهة موضوعية. أوش لازم نتعرف على شبهة موضوعية، شبهة حكمية، والحكمية على قسمين، حكم في مقام الجعل وحكم في مقام المجهول. راح نتحدث عن هذه المصطلحات الثلاثة. شبهة موضوعية يعني نفس الموضوع مو واضح عندي في مقام الموضوع الخارجي، صح لو هذا ما أدري عنه خمر هو ماي. شبهة حكمية الحكم مو واضح، حلال حرام واجب مستحب. وهذه الشبهة الحكمية تارة في مقام الجعل، أعرف سابقا أن الله جعل بعض الأحكام، والآن أشك هل هذا الحكم ارتفع أو لم يرتفع. هذا استصحاب في مقام الجعل. استصحاب في مقام المجعول أن فلان كان عليه الصوم، تحققت فيه شرائط الصوم، فكان الصوم فعلي في حقه، هذا حكم على نحو المجعول. والآن أشك هل الصوم فعلي في حقه أو ليس بفعلي. يقول المشكل أو السائل المتسائل أن هذا إذا تريد أنت تقول استصحاب ولازم القضية واحدة، المتيقن والمشكوك يتعلق بشيء واحد، يتعلقان بشيء واحد، يقول هذا يمكن إجراء في الشبهات الموضوعية. إنسان مثلا زيد مثلا كان عادل، والآن أشك هل أنه عادل أو ليس، أستصحب عدالته، فشبهة موضوعية. ترى الشبهة حكمية هم بيها مجال إذا في مقام الجعل أعرف أنه هذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى. والآن أشك نسخ أو لم ينسخ. بين عليك نعسى ما شارب شاي اليوم. زين أشك نسخ أو لم ينسخ. طبق أنه ما نسخ وهذا قليل موارد قليلة. لكن الاستصحاب في مقام المجعول هذا في الغالب القضية مختلفة. يقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر. فشلون تجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية على نحو المجعول؟ وراح يمثل بمثال احنا نشير إلى أثناء التطبيق. قال نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن الثالث يمكن تواجده فين؟ في الشبهات الموضوعية. هذا يمكن أن يجد في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام. شوف قال من الصعب ما قال ما يمكن. ليش قال من الصعب؟ لأنه في الشبهات الحكمية على نحو الجعل يمكن أن يجري. قال ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الحكم المجعول حكم الفعلي تابع في وجوده حتى يوجد. هذا الحكم المجعول تابع لوجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. هذا الصوم متى يكون فعلي في حق الإنسان؟ إذا تحققت قيوده وشروطه، وهي أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، الأمن من الضرر مثلا، عدم السفر. فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول. إذا تحققت هذه القيود هل تشك في وجود الحكم المجعول؟ لو تقول لا تحقق الحكم، تحقق الحكم، وجد الحكم، أحرزت الحكم. وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول. إذا أنت متيقن أن هذه القيود موجودة، شلون بعد تقول أشك في بقاء الحكم المجعول؟ متفهمت؟ أنا متيقن أن شرائط الصوم موجودة في فلان، شلون تقول أشك في بقائه؟ خلاص بعد صار الحكم المجعول موجود، شلون بعد تقول أشك في بقائه؟ أنت متيقن، تيقن القيود متحققة، فكيف يتحقق الشك في البقاء؟ الحكم المجعول، الحكم المجعول ثابت بعد. أنت فهمت؟
يعني مثلا في الاستطاعة مثلا، يعني إذا مثلا هو مستطيع محرز للمجعول،
خلاص أحرزت المجعول بإحراز قيوده.
يعني
يقول هو ما مسافر،
مثل فعلية الحاجة
أي مستطيع،
مستطيع
أي
استطاع متوفرة،
خلاص استطاع متوفرة، شلون بعد تشكوا في بقائها؟
مثلا نقصت الفلوس شيء،
هذا يعني ما عندك إحراز للشرائط. كلامنا يا واحد محرز للشرائط، لأنه هو ذاك متى يصير فعلي الحكم؟ متى تقول عنه فعلي؟ إذا أحرزت الشرائط.
صح،
فإذا أحرزت الشرائط صار متيقن، فشو بعد يقول يشك في بقائه؟ زين. وما دامت، شوف ما دامت باقية، كلامنا إن هي موجودة القيود ومعلومة، فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول. وإنما شلون نصور الشك في بقائه؟ وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة. كان عنده إحراز أن القيود كلها موجودة، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، مثلا مسألة الضرر صار يتمرض واحتمل المكلف، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، زين صار مثلا شنو؟ صار مثلا متعب، عرفت عنه أنه متعب، هذه خصوصية من الخصوصيات. ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، صار متعب، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود. أقول هذا التعب هل سبب له الضرر فما يكون الصوم فعلي أو ما سبب له الضرر فيكون الصوم شنو؟ فعليا. فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده. خب تقول يا خوش، يعني صار هناك شك في بقاء الحكم المجعول، إن أنا كنت على يقين بالقيود بتحققها، والآن أشك في ارتفاع أحد هذه القيود فأشك في بقاء الحكم المجعول، خب صار شك في البقاء، بقاء الحكم المجعول. قال ومثال ذلك، هو مثال شوي يحتاج إلى تأمل، أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة، والماء إذا وقعت فيه نجاسة دم وتغير لونه طعمه رائحته خلاص تغير، صار تغير فعلي. مثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته ثم يزول التغير الفعلي، يرتفع عنه التغير الفعلي فيشك في بقاء النجاسة، ارتفع عنا التغير الفعلي يقول النجاسة بعدها باقية لو مباقية، أشك الاحتمال أن فعلية التغير هذه قيد في النجاسة المجعولة شرعان، فعلية التغير أنه لا بد أن يتغير فعلان، هذا قيد في وين؟ قيد في النجاسة المجعولة، هذا تكون هناك نجاسة لا نحو الجاد. زين وين الآن الاختلاف بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة؟ يقول وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين. شون؟ قال لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، هذه قضية، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي. يقولوا هذه القضية غير ديك القضية، فكيف يجري الاستصحاب؟ يقول له يا عمي ايش هالدقة هذه، احنا كلامنا في عرفيات، هو هذا الماء نفسه بعد كلامنا عن عرف الآن، هي هو هذا الماء العرف يعتبره واحد لو مو واحد، العرف يعتبره واحد، وهذا بعد اللي كان متيقن بالنجاسة والآن أشك في نجاسة، هو هذا واحد بعد، ليش هالدقة هذه الزايدة؟ قال وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية، احنا ما نريد وحدة حقيقية، يقول والله هذا الماء بعد ما ارتفع عنه التغير مو نفسه ذاك الماء، كلامنا مو هذه الوحدة الحقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفان للمتيقن
انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل استصحاب. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتداد للنجاسة المعلومة حدوثا، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف فيجري استصحاب النجاسة. واضح المطلب لو مو واضح؟
يعني بالتالي انه هذا الاخير المحققون يقولون الاستصحاب هذه صورة
جاري،
يعني حتى لو زال التغير يقولون انه يبقى على النجاسة.
اي اذا عندك يقين بانه نجس وشككت في ارتفاع هذه النجاسة. على كل حال هذا المطلب يحتاج لتوضيح اكثر، أي إن شاء الله الدرس القادم أنا أتعرض إليه. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من قوله نذكر منها ما قد لوحظ مسألة شبهة حكمية وشبهة موضوعية ونكمل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.